الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الادب باب في الجلسه المكروهه الجلسه هيئه الجلوس الفعله للمره والفعله للحاله المفعل للمره المفعل للموضي والمفعل للآلة فالجلسه بكسر الجيم اي هيئه الجلوس قال حدثنا وهي الجلسة المكروهة ما هي قال حدثنا علي بن بحر هو علي بن بحر بن بري وقد مضى بنا ومن الثقات قال حدثنا عيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أخبرنا حدثنا ابن جريج ثقة عن إبراهيم بن ميسرة هو الطائفي بس في هذا جنبك هذا نعم الطائفي وهو من الثقات عن عمرو بن الشريد وهو الثقفي الطائفي أيضا من الثقات عن أبي الشريد بن سويد صحابي شهد بيعة الرضوان وغيرها عن شريد بن السويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وفسر قال وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري يدي اليسرى خلف ظهري الظاهر هكذا واتكات على ألية يدي أو ألية يدي اتكات على ألية يدي قال أتقعد على ألية قال اللحمة التي في أسر الإبهام يعني هكذا اتكى وجعل وراء واتكى على لحمة الإبهام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم يعني هذه الهيئة يجلسها اليهود الذين غضب الله عليهم والذين ذكرهم الله تعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى فهذه قعدة المغضوب عليهم الظاهر والله أعلم اليهود المقصود منها الله أعلم والذي يظهر أن هذه قاعدة عندهم قاعدة شرعية فيما ربما اخترعوها من عند أنفسهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه قاعدة المغضوب عليهم وإلا في الحقيقة عادة الناس قد يجلسون في حالات بمثل هذه لكن لما كانت هذه قاعدة خاصة لهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإنسان مختصرا أن يضع يده على الاختصار في الصلاة وهذه كانت فعل اليهود ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها ومن جملة ما قالوا خاصة إذا كان وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكى ويقولون كما ذكر أذكر هو ابن القيم في الطب النبوي أن هذا يؤثر على القلب يؤثر على القلب الضغط يجي على يأتي على القلب لكن إذا كان معتدلا بيديه والله أعلم من لا يكون أو متكئا بيديه لا يكون محرما أو ممنوعا عليه اليمين لا تدخل فيه إن شاء الله إذا اتكى على اليمين لا يكون منحيا عنه ونحن نهينا عن مخالفة أصحاب الجحيم أي في أمورهم خاصة إذا كانت أمور دينية لهم فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم إلا فيما يكون مشاعا بيننا وبينهم هنا ابن جريج مدلس لكنه كما ذكر أنه عبد الحق الأشبيري في كتاب الأحكام ذكر أنه صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق نعم ثم بعد ذلك قال هنا قال القاري انظروا يعني ماذا لاحظ هو قال الطيبي والمراد بالمغضوب عليهم اليهود هذا هو إذا أطلق على ما فسر في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم الضالين المغضوب عليهم هم اليهود الضالون النصارى قال القاري في كونهم هم المراد في كونهم هم المراد من المغضوب عليهم ها هنا محل بحث يعني هل هذا المقصود منه هم اليهود فقط وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعاره على أن يكون هذا شعارهم ولأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين والمتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر من قعودهم ومشيهم ونحوهما. نعم ورد في حديث صحيح أن المغضوب عليهم في سورة الفاتحة هم اليهود. فكأن القارئ الملا علي قاري رحمه الله عمم المغضوب عليهم كل من يكون يخالف أمر الله تعالى من الكفار والفساق والفجار، لكن الذي يظهر والله أعلم الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذه أتقعد قعدة المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم كما فسر هم الكفار هم المنافقون اليهود، فبذلك يكون أن مشابهتهم الظاهر هو المطلوب. وإن كان القارئ يعمم كل من يكون مخالفا لأمر الله تعالى فهو المقصود هنا هكذا يقول. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود: باب في السمر بعد العشاء. السمر والسمر يعني التحدث بعد العشاء، المسامرة، المسامرة أن يتحدث الإنسان بعد العشاء أو في الليل إلى وقت متأخر من الليل. هل ما حكمه؟ وهذه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الحديث ينبغي أن يكون من ما لا يهمله المسلمون في أنفسهم ولا في أولادهم، لأن نتيجته مفيدة وخلافه ضارة جدا في التربية الإسلامية. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن القطان عن عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي من الثقات المعروفين، قال حدثني أبو المنهال. أبو المنهال هو سيار ابن سلامة الرياحي من الثقات المعروفين البصري. أنا أبي برزة وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه الصحابي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها، أي قبل العشاء كما جاء في الروايات، والحديث بعدها. جاء في رواية البخاري ومسلم وغيرهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وهذا له معنى جميل وكبير جدا، لأن الإنسان قد يكون متعبا مرهقا طول نهاره في العمل، فإذا نام بعد المغرب فربما استثقل نومه لا يقدر أن يقوم للعشاء. وهذا وارد بالحقيقة، كل واحد يجرب نفسه وربما جرب، فيكون إذا نام بعد العشاء فيستثقل في نومه أو يستثقل نومه فلا يقدر أن يقوم للعشاء، فقد ذهب عنه خير كثير. وإذا كان على كل حال تكلف شيئا ما حتى يصلى العشاء بعد ذلك ينام فيأخذ نومه كما ينبغي، وهذا هو المطلوب، لأنه على الأقل 6 ساعات 7 ساعات. وإذا أراد أن يقوم بعد يقوم لقيام الليل أيضا يكون له فسحة في وقته بعدما أخذ حظه من النوم. ويقول هنا: والحديث بعد، أي بعد العشاء، كان يكره صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الحديث هو لا شك أنه أي حديث والكلام الذي يكون يضيء في الوقت ويتأخر النوم إذا لم يكن أمرا ضروريا فلا ينبغي للمسلم أن يسهر ويسمر بعد العشاء. هذا هو الصحيح، لأنه إذا تأخر في الليل، إذا تأخر من النوم في الليل قطعا يكون أثره أنه ربما لا يقدر أن يقوم لصلاة الفجر. وإذا قام لصلاة الفجر يكون متثاقلا متباطئا لا يكون نشيطا. ولذلك وكذلك من حيث الصحة والعافية النوم، إذا قرأت هناك كتبا قد ألفت، ونحن لا نؤمن بما يقره الكفار، لكن هم أخذوا منا من علمائنا الذين حققوا هذا الأشياء، أن النوم في الليل في الحقيقة وخاصة بعد العشاء وهزيع من الليل إلى ما قبل الفجر من أحسن أنواع النوم للصحة والعافية، وبدله لا يكون بديله في النهار لو نمت ضعفين، أو بدل ما تنام في الليل 5 ساعات إذا نمت في النهار 10 ساعات لا يكفي ولا يعطي ذاك المعنى والنشاط. ولذلك هذا الحديث ينبغي أن نرتب على أنفسنا. والآن في هذا الزمان قد ظلم هذا الحديث ظلما شديدا جدا في المسلمين، في الحقيقة لا يعمل به هذا الحديث، مظلوم في المسلمين. الآن هو نفسه ربما لا يتعشى إلا الساعة 11 في الليل، وأولاده أيضا يسهرون، ومهما حاول أن يقوم أولاده إن كان هو قام بنفسه لصلاة الفجر ما يقدرون أن يقوموا، ثم بعد ذلك هو بنفسه يتكاسل ويتراحم ويقول الآن بعد شوية هو يروح المدرسة ويكون إلى الظهر خلوه ينام. فهذه كلها في الحقيقة سببها مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نرتب على أنفسنا ونحن عند الله مسؤولون في أولادنا، لا بد أن نعودهم على هذا. وجدنا مشايخ بفضل الله تعالى، يعني ما يأتي سبحان الله ساعة 9:10 إلا وقد نام. وتعرفون أن عشاء النبي صلى الله عليه وسلم وعشاء أصحابه هذه أيضا من الأمور الطبية عجيبة جدا، كان قبل المغرب إذا أذن لصلاة المغرب وقدم العشاء فابدعوا بالعشاء، فكانوا وما كانوا يفطرون، عندهم فطور بمعنى الفطور هذا لم يكن موجودا عندهم، إنما كان يتغدون قبل الظهر بقليل، إذا كان أخذ شيئا ما قليلا يأخذ، وإلا الغداء. ولذلك الصحابي يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. أما قبل القيلولة أيضا كان يكون أو كانت تكون عندهم قبل الظهر والغداء أيضا، ثم العشاء قبل المغرب، إذا تعشيت قبل المغرب أو بعد المغرب ثم تحركت هنا وهناك وصليت العشاء، وأنت تأتي الطعام قد أخذ حظه من الحظم الجيد فيكون للصحة من أحسن ما يكون، والبطن لا تأتي إلا، وكذلك الزكام الناس. هذا كل أنا الحمد لله درست الطب العربي مع على شيخ لنا كان محدث ويدرس طب، قال إذا ما وجدتم شيء من العمل فعالجوا هذه المهنة سبحان الله. وكان حتى الشيخ شمس الحق الذي مبادئ كان رجل صاحب زراعة، كان يدخل يخوض في الزراعة رحمه الله. والشيخ الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري كان يتكسب رزقه ما بين العصر إلى المغرب بعلاج الناس سبحان الله. الطب الذي يأتيه يأخذ، وإذا كان هناك فقراء فكان يرسل إلى فلان هذا يحتاج إلى علاج ويصف له ويقول اشتري له. فالحاصل على كل حال نقول أن الطب العربي العرب خاصة في صحتهم وسر صحتهم أنهم كانوا يتعشون قبل النوم بكثير حتى يكون البطن يكون قد فرغ جزءا كبيرا منه ويأتي النوم إن شاء الله على أحسن ما يكون. والماء إذا شربت يقولون قبل النوم، هذه كلها من آداب الطب وهي إن شاء الله يكون لا يخالف، إذا شربت قبل النوم بقليل دقائق ونمت لا بد أن يصيبك الحلق ويصيبك الزكام، لكن على الأقل ساعة إلا ربع أو ساعة نصف ساعة اشرب ثم بعد ذلك يتحرك وكذا ثم ينام. هذه كلها له على كل المعاني كثيرة، وهذا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الصحابة. فينبغي أن نرتب على أنفسنا، البطنة لا تأتي إلا إذا أكلت في الليل ثم نمت مع أكل الدسم وكذا خاصة. وقبل 40 سنة 50 سنة هنا الناس ما كانوا يجدون البطنة، لكن الآن يأكلون دسم ثم ينامون في حينه، فكل البلاء يأتي في الصحة وفي ثقل الرأس والزكام وأشياء إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل يجلس متربعا. متربعا هو مأخوذ الظاهر من الأربعة، فيجعل رجله كأنه أربعة أجزاء، فيجلس على إليتيه ويمد فخذه وأمه الساق، فهذا هو المتربع. وقيل المتربع أن يجلس ويرفع رأسه نوعين، يرفع رجليه بساقيه يضم بعضه مع بعض، فيقول هو أن يقعد على وريكيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه اليسرى إلى جانب يساره واليسرى بالعكس، يعني هو المتربع الذي معروف لدى الناس، هو الذي يسمونه اتكاء أيضا. ولعلكم تستغربون أن بعض من فسر أو شرع حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، فقالوا الاتكاء هو أن يجلس على وكائه وكاء نفسه، فالتربع في الأكل كره كثير من الناس سبحان الله. وكان بعض مشايخنا يأتي هنا في مكة يمكث عندي يمكن أكثر من شهر لا يجلس إلا قرفصاء في الأكل، وإلى الآن الأولاد يضحكون ويقولون الشيخ فلان جدنا فلان كان كذا، فبالفعل هو محدث ومحقق ويقول هذا هو الذي لا يدخل في الاتكاء مطلقا ليس فيه شبهة. أما إذا جلست متكيا يمينا أو شمالا بيديك كذلك لو جلست متربيا كما قال العلماء أنه يدخل في الاتكاء. نعم. على كل حال تربع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد بن عبيد. أبو داود الحفري من الثقات. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام عن سماك بن حرب عن جابر. سماك بن حرب روايته صحيحة إلا عن عكرمة قالوا إذا كان بواسطة عكرمة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربأ في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي جيدا جيدا. فهذا التربع عند غير الأكل ليس فيه بأس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتربأ. والتربع هو اختلفوا فيه بعضهم قال حتى لو جلس محتبيا يكون متربيا كذلك لكن التربع الأصل هو أن يجلس يمد فخذيه وساقيه بجنبهما يمينا وشمالا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وقال من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان أجره كأمرة تامة تامة تامة. وينبغي للمسلم وقد جعل الله لنا في أمور خفيفة أو أعمال خفيفة أجورا ثقيلة كثيرة لكننا نحن لا نستفيد من مثل هذه المواقف الحسنة. ثم قال باب في التناجي. التناجي نجوى وهو أن يتكلم الاثنان بالسر وبالهمس فيما بينهم فهذه نجوى. والتناجي من باب التفاعل ناجى يناجي مناجاة تناجى يتناجى تناجيا تفاعلا كلاهما بمعنى الاشتراك. يعني ما حكم التناجي بين الاثنين متى يجوز متى لا يجوز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران قال حا وحدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى بن يونس وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أنه قال حدثنا العامش. فإذا مدار الإسناد هو العامش. عامش يروي عن شقيق يعني ابن سلمة وهو أبو وائل الأسدي كان من المخضرمين رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يوفق أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شقيق ابن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى أو لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه يحزنه أو قل هنا ضبط يحزنه كلمة حزن حزن يحزن يحزن حزن حزن يحزن يأتي بمعنى لازم كذلك حزن حزنه الأمر أي أحزنه كلاهما في الرباعي وفي الثلاثي كلاهما يأتي المتعدي أيضا. إنه لا يحزنني أن تذهبوا به ما قال لا يحزنني. نعم إنه لا يحزنني. هنا أيضا الأفصى كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المراكشي رحمة الله عليه كان يؤكد قال إذا وجدت الكلمة في كتاب الله مستعملة لا تستبدل به. نعم ففي كتاب الله ما جاء يحزن أظن كله حزن ويحزن. نعم فيحزنه وإن كان جاز لغة يحزنه فما دام في الرباع في الثلاثي بمعنى نفسه فلا يحتاج إلى الثلاثي أو إلى الرباعي أو الخماسي. على كل حال فإن ذلك يحزنه لا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فينبرى اثنان في جانب ويتكلمون في شيء هذا يحزن الثالث أنهم تركوه ولم يبالوا ألم على الأقل لو لم يفكر أنهم ربما يتكلمون فيه لكنه يحس في نفسه غضاضة أنهم تركوني كالذباب إذا وقع في شراب أحدكم ورموني. يعني قد يكون يظن في نفسه أنهم يستحقروني أن ذلك يحزنه. وهذا من عجيب أدب النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ قلوب المسلمين سبحان الله حتى لا يصاب أخوك بشيء من الأذى حتى من هذا الفعل من الممكن أن تتكلم في أمور أخرى فيما يخصك ويخص ولا يتعلق بالخارج لكنه من الممكن أن يظن أنهم يتكلمون ويغتابونني أو على الأقل يظن أن هؤلاء تركوني ولم يشركوني في الكلام وإذا كان المجالس فالمجالس ينبغي أن تكون عامة هذا متى يكون حراما الظاهر كما قال العلماء أنه إذا كانوا أكثر من ذلك أربعة خمسة ستة فمن الممكن أن يتجناجى اثنان في مثل هذا المجلس ليس في أحد لكن إذا كانوا ثلاثة يترك واحد وينبري الاثنين وينفصل هذا لا يصح لأنه يكون صوبا لأذى أخيك المسلم ويدل عليه الحديث الآتي قال حدثنا مسدد هو ابن مسرد أنه قال حدثنا عيسى بن يونس أن قال حدثنا العامش أنا أبي صالح أبي صالح ذكوان السمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو صالح قلت لابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث فأربعة يعني لا يتناجى اثنان دون الثالث فإذا كانوا أربعة فهل يجوز التناجي أو لا يجوز ففسرنا الصحابي الجليل قال لا يضرك لا يضرك في هذه الحالة لا يكون عليه إذا أنتم اثنين انفصلتم فالاثنين فيما بينهم يتآنسون ويتحدثون لكن إذا كان ثلاثة فقط هو وإذا كانوا أكثر فبدرجة أولى وهذه يعني هذا هو الراجح في الحقيقة وإن كان أحد يفسر غير هذا لأن تفسير الصحابي الذي روى الحديث هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم فتفسيره يكون هو الراجح ثم بعد ذلك قال هنا انظروا قال النووي في هذه الحديث النهي أن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد إذا كان واحد تركوه ثلاثة ذهبوا يتحدثون فهذا أيضا يكون العلة حاصلة العلة التي في ترك اثنين للثالث فهو ترك الثلاثة للرابع العلة حاصلة يقول وهو نهي لكن إذا كان اثنان بين أربعة وخمسة فلا يضر وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا بإذن ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجمهور جماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر وفي السفر وهذا هو الذي ينبغي أن يقال لأنه ليس هنا قيد للسفر أو الحضر فأي مكان يكون يكون محرما التناجي بدون الثالث ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إذا قام الرجل من مجلسه ما حكمه هل هو يستحق مجلسه الأول أم يبحث له مجلسا آخر كيف حتى هذا جميل هذا يعني الرطانة بثلاثة وأنت تتكلم بالعربية وهم اثنين أيضا بالعربية وثم اثنين تتكلمون بالعجمية فإذا تكلمتم تركتم واحد بلغة العجم في الحقيقة داخل في هذا العلة واضحة وعند الفقهاء رحمة الله عليهم الحكم يدور مع العلة فالشخص يبتلى به على كل حال حزن كما جاء في الحديث نعم هذا كلام جيد وراجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية رحمه الله تكلم بهذا المعنى قال الرطانة أولا لا يجوز رطانة يعني الكلام باللغة العجمية أي لغة كانت فارسية ولا الإنجليزية ولا الهندية ولا فالرطانة لا يجوز إذا كان الإنسان يعلم اللغة وخاصة إذا كان الناس كلهم فلا يجوز له أن يتكلم بين اثنين هذا ذكره أنا أذكر أن ابن تيمية رحمه الله ذكره هذا في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ثم قال هنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا أبوه سهيل قال كنت عند أبي أبو صالح هو الذكوان السمان قال كنت عنده جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أي حدث أبي حدث أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره أيضا. فإذا معناه إذا قام لحاجته فيجوز له أن يأخذ مجلسه. كذلك المسألة تأتي اللي سألوه بالأمس مثلا أظن بالأردو ولا ما أدري الناس الآن يتبادرون إلى الصفوف الأولى فإذا قام للوضوء وهو ينتظر في الصف الأول قام للوضوء فهو أحق به لا يقول راح وما ندري ويرمي مصلاه وسجادته أو يقول ما دام خرج فليس له حق ينبغي أن يحتفظ حقه. كذلك العلماء تكلموا الشيخ بن عثيمين سألوه قالوا إذا كان إنسان معتكف في مكان خاص في المسجد الحرام أو في الصف الأول ينتظر ثم قام لدروس سماع الدروس وغيره فهل يدخل هذا في النهي بأنه لا يأخذ المكان بهذا المعنى؟ قال لا هذا لا يدخل إن شاء الله ويكون حقه محفوظا بأنه ينتظر ما دام ما خرج من المسجد لحاجات أخرى. وإذا خرج من المسجد للوضوء غيره أيضا أحق به. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي كان لقبه الصغير لكنه ثقة كبيرة قال حدثنا مبشر الحلبي وهو مبشر بن إسماعيل الحلبي وهو صدوق قال عن تمام بن نجيح الدمشقي قالوا كان ضعيف الحفظ جدا عن كعب العيادي كعب العيادي لم أجد هذا إيادي منسوبا إلى من سمى كعب وكعب ابن مات الحميري وإياد من اليمن فليس ببعيدا أن يكون إياديا أيضا لكن ما وجدته منسوبا وأحسبه أنه هو كعب الحميري كعب ابن مات الحميري كعب الأحبار. قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء وهو من أخص تلاميذ أبي الدرداء أيضا فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعنا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. هذا الحديث في إسناده ضعيف ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه والصحابة حوله فكان إذا أراد أن يرجع يتركنا له أو بعض ما عليه ربما يعني من الثياب حتى يعرف الصحابة أن اجلسوا واثبتوا مكانكم حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس يعني الإسناد ليس بصحيح لكنه إذا فعل إنسان ولا مشاحة في الاصطلاح الاصطلاحات هذه الآن يعني إذا كان واحد جالس ثم قام بجميع أمتعته فيظن أنه ما يرجع لكن إذا ترك بعض حاجاته كتابه أو غترته أو كذا فهذا يكون إشارة أنه يرجع فلا بأس أن تستعمل هذه الاصطلاحات. نعم لكن من حيث الإسناد لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. قال حدثنا يعني يكره أن يقوم من المجلس ولا يذكر الله تبارك وتعالى أي ذكر أم هناك ذكر خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز من الثقات قال حدثنا إسماعيل بن زكريا هو الذي ينسب الخلقاني من الثقات عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من قوم يعني من هذا التأكيد للنكرة نعم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. فسروا أن الحسرة إذا كان هناك حصل بعض اللغط وبعض اللغو في الكلام فإذا ذكروا الله فقد ذهبت عنهم غائلته اللغو لكن اذا لم يذكروا فيكون اللغو في حقهم ويكون حسره عليهم، يا ليتهم كانوا ذكروا الله حتى يذهب وتكون كفاره للمجلس. ولذلك سمي بابه وسماه الائمه كفاره المجلس، يعني اذا حصل شيء فيكفره هذا الذكر ان شاء الله. اذا لم يكفر، لم يذكر لم يكفر، لا شك انه يحصل له حسره ويتحسر انه يا ليت لو فعل. لذلك ينبغي للمسلم ان يكون هذه الاداب يرتبها على نفسه. وجاء في الحديث ذكر خاص ياتي بذكر كفارة المجلس، الا قاموا مثل جيفة حمار، يعني كانهم قاموا على مجلس نتن وقذر، وذلك لما كانوا يخوضون من الكلام وربما يكون فيه كلام لغو، فينبغي ان يستغفروا الله تعالى ويذكروا الله تعالى حتى يغفر لهم. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني من الثقات انه قال حدثنا ليث بن سعد الفهمي عن ابن عجلان، اي محمد ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد ابن عجلان، اي نعم، هذا وصفوه بانه احاديث ابي هريره اختلطت عليه، قالوا انه كتب احاديث ابي هريره ثم ضاع جزء منها، فبذلك لم يكن يضبط حديث ابي هريره. هنا حديث عن ابي هريره فيكون ما مثار الضعف عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره، اي حسره ونقصان، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره. هذا الحديث ذكر الله من المجلس يوافقه الحديث السابق الصحيح، ولذلك وإن كان يخشى من ضعف أو من اختلاط وضعف ابن عجلان في أحاديث أبي هريرة، فتثبتنا أنه لم يختلط هنا بل وافق في الحديث السابق، لكنه جاء في أحاديث أخرى أيضا الذي من اضطجع مضجعا لا يذكر الله، فبذلك حديث ابن عجلان هنا يقال حسن لغيره، والحديث أصله صحيح من طرق أخرى، وهو الذي يأتي في اصطلاح الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أي بإسناد حسن لغيره وبإسناد آخر حسن صحيح، أو حسن لذاته وصحيح. نعم، فأيضا هذا الحديث بالمعنى السابق هو أنه ينبغي للمسلم أن إذا نام فيذكر الله تبارك وتعالى لا يقربه الشيطان من قرأ آية الكرسي والمعوذات غيره. طبعا إذا كان لم يقرأ وأصيب ببعض هذه الأشياء كان عليه ترة ونقصانا وحسرة. نعم، الآن دخلت في باب المصطلح، ما الفرق بين حسن لذاته والصحيح؟ تعرف أن الراوي إذا روى 100 حديث وقال ثقة ضابط حافظ لحديثه مو يثبتون، كيف حكموا؟ هل كانوا يحكمون في الحوالة؟ يدرسون 10 أشخاص على الأقل، 20 شخص على إما كانوا يحضرون في مجالسهم 100 أو 200 أو أكثر أو 1000، لكن على الأقل إذا كانوا 10 كلهم ثقة حافظ وكلهم روى الحديث باللفظ الذي رويت أنت، ما خالفت وما أخطأت، فيقال ثقة حافظ. بهذا كانوا يحكمون عليه بأنه يروي 100 حديث وهو موفق فيه وموثق فيه 100 كلها، فهذا حديثه صحيح. الحديث الصحيح ما رواه عدل صاحب رجل دين وديانة تام الضبط، ربما في حديث شك وكذا وأي ثقة لا يخطي كما قالوا، لكنهم وجدوا أن 10 ميافقهم كل هؤلاء فيما بينهم كلهم ثقات، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل الأشاذ، وهذا صحيح. أما إذا كان خف الضبط، يعني ضبط يكون خف، فالحديث حسن لذاته. خف الضبط إيش معنى؟ خفوف الضبط أو خفة الضبط يعرف بنفس الطريقة، في المجلس 20 شخصا رووا وأنت رويت أكثر الحديث مثل ما روى كلهم، لكن أخطأت في كلمة او في ذكر راو بدل راو ضبطت عليك هذه الاخطاء. كتب الكامل للضعفاء والضعفاء للعقيلي، كذلك الامام البخاري رحمه الله، هذا كتاب سحر كما يقولون، يشير الى احاديث ضعيفه للراوي، معناه ان هؤلاء ضبطوا عليه اربعة احاديث. قال: هذه الاحاديث مما قال ابن عدي في الكامل، يقول: وهذه الاحاديث مما اخطا فيه وباقي احاديثه سليمه. فاذا هذا اذا عرف وخطوه اثنين ثلاثه اربعه هذا خفيف الضبط، فغير هذه المخطأ فيه حديثه حسن، أصله صحيح، يعني ما أخطأ فيه، كان ينبغي أن يحكم عليه أنه صحيح، لكن الأئمة رحمة الله عليهم يعطون كل واحد على حسب حقه درجته، ما دام أخطأ في حديث أو حديثين لا يكون مثل الذي لم يخطئ، هل يستوي الذين يحفظون والذين لا يحفظون؟ ويجب أن تعرف أن أحاديثه الذي أخطأ فيه هذه ضعيفة. جزء إذا كان جزء من اللفظة كلمة كذا هذه تضبط عليه، لكن باقي أحاديث صحيحة، إلا أنهم ما سموه حسنا، ما سموه صحيح، لأنه ضبطت عليه بعض الأخطاء فقالوا حسنا، من حيث الحكم الصحيح والحسن لذاته واحد. أما إذا كان الراوي أخطأ في نصفه، مثلا 50% يخطئ 50% يصيب، فيقول هذا ضعيف الحفظ، ما نعتبد حتى فيما أصاب فيه أيضا، فلا بد أن ننظر من يوافقه، وهو الذي يسمونه المتابعات والشواهد. إذا جاءت متابعات والشواهد وافقه، ابن عجلان اختلطت عليه حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي هريرة، فإذا يحكم عليه بأنه ضعيف، لكنه لما وافقه في الحديث السابق قلنا لم يخطئ فيه، فيكون ضعيف إذا تقوى بأخيه يكون حسنا لغيره، لأجل غيره، مثل ما يكون عصبا لنفسه وعصبا لغيره. الله يكفي إن شاء الله. كويس. باب في كفارة المجلس. قال: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري الإمام، أنه قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري أيضا من أخص تلاميذ مالك رحمه الله وله موطأ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث المصري أيضا أن سعيد بن أبي هلال وهو الليثي أيضا من الثقات وهو أيضا مصري، أن سعيد بن أبي سعيد كان هو المدني، كانوا يرتحلون، كانوا حصلت رحلة فأخذ سعيد من المدني، أو المدني يكون قد ذهب إلى مصر، الحاصل هذا الإسناد من لطائفه كما يقولون أكثرهم مصريون، ثم انتقل الحديث إلى المدينة. سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هذه رواية صحيحة إلا لفظة كما يذكره الشيخ الألباني رحمه الله بالتحقيق، وهو بالفعل قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن، كفر بهن عنه، يعني الكلمات التي يتكلم بها ويؤاخذ عليها، فإذا تكلم بهذا كفر بهن، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكر الله هناك عامة، إذا جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله تعالى كانت عليهم ترة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عند القيام للمجلس، فيكون هو المطلوب أنه يحفظ الإنسان هذا الدعاء، إن لم يكن يحفظ فيذكر الله سبحان الله وبحمده يستغفر الله أي شيء، لكن المبهم الذي جاء ذكره يبين بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من المجلس. لكن ذكر ثلاث مرات هذا هو الذي خطاه العلماء، قالوا يكفي مرة واحدة، لأن الروايات الأخرى التي وافقتها من روايات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يذكروا ثلاث مرات. انظروا إلى دقة أئمتنا رحمة الله عليهم، أنهم يخرجون حرفا حرفا أن هذا أخطأ فيه بعضهم والباقي مثل الذي روى الآخرون. لا ثلاث مرات قال هكذا ليس هي ثلاث كلمات او كلمتان خفيفتان لا هي ثلاث مرات كانه يقول لا اله الا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك الى اخره نعم فاذا يعني ثلاث مرات هذا ليس ثابت يكفي مره واحده ثم قال حدثنا احمد بن صالح والمصري قال حدثنا ابن وهب قال حدث قال عمرو وهو الذي مضى بنا عمرو بن الحارث المصري وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن ابي عمرو عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه نحو ذلك فالحديث جاء له طريقان ايضا وهناك طريق ثالث قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي من الثقايا من الثقات وجرجرايا هذا في العراق الظاهر هذا من بلاد العراق جرجرايا ونسبة إليه جرجرائي وإذا أردتم أن تعرفوا البلدان والمدن فعليكم بموجم البلدان لياقوت الحموي أو معجم مستاجم للبكري قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المانة أن عبده بن سليمان وهو الكلاب بن الثقات أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم وهو مالك أبو حاشم مالك بن سخبر من الثقات عن أبي العالية رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخره إذا أراد أن يقوم بآخرته أو آخر عمره إذا أراد أن يقوم وهذا له معنى جميل جدا أيضا بأن هذا من أواخر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر يكون مفسرا لما سبق أو ناسخا لما سبق قال إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذه هي بدون ذكر ثلاث مرات ولذلك جعلوا اللفظ ثلاث مرات شاذا فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى نعم قال كفارة لما يكون في المجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم طول حياته إلى آخر عمره هو معلم الناس في الحقيقة فيكون في آخر حياته هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا تاريخ الرواية أيضا وإذا كان حديث يخالفه فيكون معرفة المتأخر عن المتقدم مثل هذه لها أهمية في معرفة الناسخ والمنسوخ ثم بعد ذلك قال باب رفع الحديث من المجلس رفع الحديث من المجلس فسروه قالوا المجالس بالأمانة هذه ليست بسيئة المجالس بالأمانة لكن هذه من آداب الناس ومن أقوال الناس ينبغي أن تكون المجالس بالأمانة إذا جلستم ثلاثة أو أربعة تكلمتم فلا ينبغي أن تنقلوا الكلام إلا إذا كان معروفا أن هذا ليس فيه ضرر في نقله فنقل الحديث إلى الغير إذا كان قام من المجلس وتكلم بعضهم في بعض قد يكون لأجل الجرح والتعديل للتحذير من شخص ربما يخاف منه فإذا سمع من أحد راح وقال له نقل وقال سمعت فلان كان يتكلم فيك بسوء فسجر نار الفتنة بينهما فما حكمه قال هنا باب الأصل في هذا في الحقيقة الأحاديث صحيحة ثابتة في هذا وقول الله تبارك وتعالى هماز مشاء بنميم قبلها نون والقلم ما يسترون ما أنت من ماذا كمان نون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فدل هذا على أن ينبغي للإنسان الذي ينقل إليه أحد الكلام من أحد لا يطيعه وهذا قد أخطأ في نقله فلا ينبغي أن يثور ويفور ويقول لماذا تكلم علي فالإنسان ينبغي أن يكون عاقل ويرمي النمام في وجهه ويقول لا تذكر لي لماذا ذكرت لي هل يعني تريد أن توقي بيني وبينه الفطرة إلى آخره كذلك لا يدخل الجنة النمام هذا المعنى حاصل في أحاديث الصحيحة والآية وهنا هذا الإسناد فيه بعض الضعف قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو يحيى بن فارس الذهلي شيخ الإمام البخاري وغيرهم حدثنا الفريابي هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي أيضا من الأئمة الثقات عن إسرائيل هو ابن يونس عن الوليد هنا قال ونسبه لنا قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب يعني هذا الحديث رواه إسرائيل وزهير بن حرب عن الوليد نسبه لنا زهير بن حرب في هذا الحديث عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام وليس وليد بن مسلم لأن هذا قد يكون وليد بن أبي وليد بن عبد الملك أيضا فقال نسبه لنا وهو وليد بن أبي هشام وليد بن أبي هشام أيضا صدوق إن شاء الله عن زيد بن زايد عن عبد الله بن مسعود وهذا مجهول زيد بن زايد لم يعرف من الأئمة توثيقه أو تجريحه فهو المجهول حديثه يكون يحكم عليه بالضعف إذا تفرد به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن زيد بن زايد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي أنا أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر يعني لفظ معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة أن لا يشتكي أحد أو لا يذكر عيب أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر هذا في الحقيقة الحديث لم يصح لكنه قد يكون مخالفا لقواعد الشرع أيضا أنه إذا كان أمير المؤمنين إذا كان ولي أمر المسلمين إذا كان ولي أمر البيت نفسه كبير الأسرة فقد يحتاج أن ينقل إليه بعض الأشياء التي يحدث فساد وراءه فبذلك في الحقيقة هذا الحديث يخالف معاني أخرى أيضا في الأحاديث وكان الصحابة يذكرون بعضهم عن بعض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وغايته فيما فيه أنه لم يكن يذكره باسمه يقول ما بال فلان أو ما بال أناس يقولون كذا وكذا فإذا هذا الحديث يخالف ما كان يقع وما ينبغي أن يقع أيضا في بعض الأحيان يجب أن يبلغ لكن بحسن النية لا بقصد الإفساد ينقل كما هو الواقع لأن أولياء الأمور خاصة هم لا يبلغهم كل شيء فإذا كان رأى الإنسان منكرا ولا يقدر أن يغيره إلا ولي الأمر فمن الخيانة أن يستر عليه ويسكت ويقول نهينا عن إبلاغ الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ولي الأمر لا يجب عليه أن يبلغ حتى يعالجه كما ينبغي فإذا هذا الحديث ضعيف في المعنى ومخالف لنصوص فيما يظهر أنها أصح من هذه طبعا فإذا يكون ضعيفا نعم هذا هو إذا كان ضعيف خالف الصحيح فيسمى منكرا نعم يعني ليس بصحيح باب في الحذر من الناس الحذر من الناس أخذ الحيطة والحذر من الناس وهذا يعني مشروع في الحقيقة دي. لأن الإنسان ينبغي أن يكون يعرف مصلحته ولا يلدغ المؤمن من جهل مرتين كما يأتي الحديث أيضا قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس نفسه الذي مضى بنا قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المودب وكان بغداديا من الثقات قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبناء صالح أبناء الإمام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف من الثقات قال حدثنيه ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة إلا أنه لم يصرح بالتحديث هنا وهو مدلس عن عيسى ابن مامر وهو عيسى ابن مامر حجازي أيضا ضعيف الحديث عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن الفغوى هكذا فغوى هكذا وهو أيضا مقبول عن أبيه صحابي عمرو بن الفغوى فإذا هذا الإسناد فيه سبب الضعف في موضعين محمد بن إسحاق كان يدلس أي يروي ممن لم يسمع منه بصيغة مهمة للسماء وهنا ابن إسحاق قال عن عيسى صيغة مهمة للسماء وعدم السماء ثم بعد ذلك عيسى ابن معمر ضعيف الحديث فيكون الاسناد ضعيفا. عن عمرو بن الفغواء قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اراد ان يبعثني بمال الى ابي سفيان اي الى مكه يقسمه في قريش بمكه. متى يكون هذا؟ قطعا لا يكون الا بعد الفتح، بعد الفتح، لان ابا سفيان رحمه الله أو رضي الله عنه لم يسلم إلا في بعد الفتح أو مع الفتح يوم الفتح. فقال التمس صاحبا، يقول الصحابي أمر بن فغوى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم التمس صاحبا، يعني لا تسافر وحدك. قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا، يعني كأنه يبحث عن أحد. فلما بلغ عمرو بن أمية فجاء بنفسه وقال تريد صاحبا، قلت أجل، قال فأنا لك صاحب، يعني أنا أصاحبك أرافقك في السفر. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وقد وجدت صاحبا، قال فقال من؟ قال عمرو بن أمية الضمري أو الضمري ضمري الظاهر. قال إذا حبطت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبطت بلاد قومه، لأن قومه متى كان هو يعني في طريقه إلى يأتي ذكره إلى مكة. فيقول هنا فأبواه هو طريق بلادهم. قال إذا كنت قال إذا حبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه. بكري هكذا، ليس البكري، بكري، البكري يعني الشقيق، أخوك الذي هو شقيق لك لا تأمنه، كن على حذر منه لأنه قد ينقلب عليك. هذه كان من الأمثال التي كان يضربها العرب، وحيث كانوا في ضلال مبين، فكان يغدر بعضهم بعضا، فجرى فيهم المثل أخوك البكري فلا تأمنه، يعني حتى لو كان شقيقك فأنت كن على حذر وعلى احتياط منه. فخرجنا، يقول خرجت مع أمر بن أبي حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي، أي البث، كن هنا أمكث هنا حتى أرجع. قلت راشدا، اذهب راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبطت بلاد قومي فاحذره، ما هو كذا؟ فشددت على بعيري، أي حركته بشدة وبسرعة حتى خرجت أسرعه حتى إذا كنت بالأصافر، هذه منطقة أيضا، إذ هو يعارضني في رهط في جماعة. قال وأوضعت فسبقته، فلما رأى أن قد فتته انصرفوا كلهم. وجاءني هو قال كانت لي إلى قومي حاجة، قال قلت أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. هكذا ذكروا أنه كان في الحقيقة خاف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما ضافه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن معه مال، وربما إذا مر بقومه ربما نم إليهم أن عنده مال فخذوا منه، يجردوه من المال، وهو أمانة عنده من النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج، هكذا فسروا الحديث على كل حال ضعيف. والصحابي رضي الله عنه وهو لم يذكر في صحيح حديث أنه كان من الذين من هذا النوع، فالحديث على كل حال ضعيف، وليس معناه أنه ضعيف في باب أو لا يوجد نص في الحذر من الناس. ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا كما تأتي الرواية في حديث آخر. نعم نعم. هنا قال الخطاب قال هو ما كان خرج عمرو بن أمية إلى رهطه إلا أن يأتي بهم حتى يأخذوا منه المال، هكذا ذكروا. لكنه على كل حال ما دام الحديث ضعيف لا يجوز لنا أن نسيء الظن بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الممكن أن نقول أن هناك أحاديث تدل على الحذر والحيطة، وأمس قبل هذا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا أو غزوة ورى بغيرها، ورى بغيرها قالوا انه اذا اراد ان يغزو الى الشرق فكان يسأل الطريق الى الشمال والجنوب والغرب ولا يسأل عن الشرق شيء الا عن الناس المخصوصين حتى ينتشر بين الناس انه يريد الشرق والغرب فاذا هو يتجه راسا الى جهه التي ارادها فهذا ماخوذ من الحذر ايضا كذلك ذكرت لكم مرات ان التوريه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر كله يدل على الحذر لما مر من الماء في الهجره فلقيه ناس فقالوا مما انتم قالوا نحن من ماء فظنوا انهم جايين من البحر قريب من سيف البحر ولو علموا انه رسول الله ربما اذوه صلى الله عليه وسلم كذلك لما تقدم ابو بكر والناس يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لابي بكر من هذا الذي معك قال هذا رجل يعني كان دليل بس ما قال هذا رسول الله وهو الذي يهدي الى الصراط المستقيم باذن الله فالحاصل هذه كلها نصوص تدل على الحذر والحيطه ثم الحذر والحيطه وكذلك اخذ الاسباب للتوقي من الضر والشر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا حارا ايضا ايش اسمه في قد يكون صوف او شيء لاتقاء الحر والبرد وكذا كذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم اذا غزا كان يلبس اللامه كان يلبس اللامه من الحديد اي الجب ايش يسمونه درع من الحديد كل هذا اخذ الحيطه والحذر مطلوب لكن هذا الحديث بذاته لم يصح نعم وقالوا المثل القديم قالوا لا تخبر عن ذهبك ولا مذهبك احدا الامام البخاري رحمه الله قد يكون الانسان في جانب من اذكى العالمين وفي جانب لا يكون يعني عنده الا الغره والجهل الامام البخاري كان مسافرا في البحر في الباخره فاخرج سره له فيها كذا من الدنانير والدراهم اخرج سره اشاء راه بعض الناس اي عرين فبدا يسيح ان كانت عندي سره من الذهب واخذوها وما ندري مين اخذ وكذا فالامام البخاري رحمه الله فكر اني لو انا قلت ان هذا لي لا يصدقونني ولو اطلعوا اني سرقت ذهب حديثي كله لانه سارق ما يكون ثقه في الحديث فاستغفل الناس ورمى السره في البحر فلما فتشوا واحدا لم يجدوا حتى عند البخاري ما يوجدوا السره فكلهم يقولوا انت كذاب ما في شيء مين ما احد اخذ فلما مضى شيء ما جاء عند الامام البخاري ويتناجى يقول السره كانت معك فين؟ قال اشتريت عرضي بها وربت فالعرض قد اشترى بالدراهم الله المستعان هذه كلها حيطه والحذر ينبغي ان يكون الانسان يعني يحتاط في مثل هذه الامور لا يراه احد وكذا ويكون وراءك ويكون يشطر معك شطاره ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث ليس بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد العيلي كلهم من الأئمة الأثبات عن الزهري محمد المسلم عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا الحيطة والحذر إذا وجدت كما يقولون إيش يقولون إذا جاءك من الطاغة فسده واستريح ما هو كذا فينبغي إذا كان مرة واحدة وجد في مكان خائن ضررا وخطرا وقوبا لماذا يذهب مرة ثانية هناك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وكانوا يلدغون من الجحر ولذلك جاء فيه لا يبول في الجحر أو شيء وقد يكون فيه في الحقيقة من الحيات وغيرها تلدغ وهذا واقع الأمر ولذلك يحتاط الإنسان حين يمشي ألا يمشي على جحر ولا يبول الجحر وكذا نعم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا وراءه قصة الذي ذكره قال والحديث ورد حين أسر النبي صلى الله أو حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عز الشاعر يوم بدر فمن عليه يوم بدر لما أسره من عليه وآحده ألا يحرض عليه ولا يهجو الشاعر على كل حال في القبيلة كان يكون قوله قيله فإذا كان حجى أحدا فكان له أثره فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو الصحابة لكنه لما أسر استعفى العفو من النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أسره يوم أحد يوم بدر كان في السنة الثانية ويوم أحد كان في السنة الثالثة فجاء يقاتل المسلمين ثم رجع إلى التحريض والحجاء ثم أسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فسأله المن قال أمن علي فقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا الحديث هذه القصة في الحقيقة مشهورة عند أهل المغازي والسير والتاريخ أخرجه البياقي في السنن الجزء السادس صفحة 520 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال البيهقي هذا إسناد فيه ضعف وهو مشهور عند أهل المغازي. يعني هذه القصة سبب ورود الحديث لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين قصة أبي عزة هكذا قالوا، لكن القصة لم يثبت والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين، ينبغي أن يكون حذرا في أموره. نعم. باب في هدي الرجل هكذا قالوا، الرجل جمع راجل، إذا مشى الإنسان على أرجله كيف يمشي، وقيل الهدي الرجل في مشيه. سيرته قال هنا قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي أنه قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الهذا عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكى، كأنه يتوكى إلى الأمام، هكذا فسروه. يعني قالوا الاتكاء في كلام العرب يأتي بمعنى السعي الشديد، وقيل أنه يميل إلى قدام إذا مشى، فما كان يتكاسل ولا يتخاذل في المشي، يمشي مشيا مستقيما معتدلا ليس متخاذلا ولا سريعا. هو الذي أراد الله تعالى أو ذكر الله تبارك وتعالى عن لقمان واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اعتدل في مشيك، لا تمشي وأنت جاري ولا تمشي كأنك متماوت أو متفاوت. نعم، فأنت امشي مشيا متوسطا، هذا هو المطلوب من المسلم. نعم. وأما إذا كان يجري فهذا خلاف المروءة، إذا دائما يجري في كل مكان. فكان يتوكى، كان يتقدم يمشي كأنه هو يتوكى أمامه، وقيل أنه رأسه يكون يعني متقدما عن رجليه، يعني ليس أنه صلى الله عليه وسلم يكون مبرزا أو بارزا صدره، هذا الذي فسره. ويأتي الحديث بهذا المعنى أيضا، قال حدثنا حسين ابن معاذ ابن خليف، حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد العالى من الثقات البصري، عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني من الثقات قال حدثنا سعيد الجريري وهو سعيد بن هياس الجريري عن ابي الطفيل وهو الصحابي عامر بن واثرة ابو الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت كيف رأيته؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف رأيته؟ قال كان ابيض مليحا، أبيض مليحا، الملاحة في الجمال إذا قالوا، فليس معناه أنه أبيض خالص، وهو الذي جاء في الشمائل قال ليس بأبيض أمحق، ليس أمحق، يعني بياض بياض النورة، إنما بياض جميل مشرب بالحمرة، وهو الذي يعطي الملوحة والجمال. نعم. أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي من صبوب، كأنما ينزل من آلة إلى الانهدار، فإذا نزل الإنسان من آلة إلى الانهدار كأنه يكون متكئا أو كأنه يكون مائلا أمامه. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي. باب في هدي الرجل إذا كان راجلا ماشيا، وإذا كان أيضا راكبا فلا يكون بركوبه أو بمركبه يؤذي الآخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحج، فإذا كان صلى الله عليه وسلم خرج والناس حوله وقد شنق زمام ناقته القصوى، شنق، فإذا رأى فجوة نص اي اسرع فينبغي الا يكون يؤذي الانسان بسيارته الان وكذا بسرعة يؤذون. هذه من الاداب التي ينبغي ان نتادب به. باب في الرجل يضع احدى رجليه على الاخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد انه قال حدثنا الليث حا قال وحدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي انه قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ابي الزبير عن جابر ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع الرجل وقيل يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى. وزاد قتيبة هو مستلق على ظهره. اذا كان مستلق على ظهره ووضع احدى رجليه وعلى الاقل يرفع ثم يضع فهذا مظنة كشف العورة. وخاصة العرب كان اكثر لباسهم الازار والرداء وكما كانوا يلبسون السراويل وان كان له ذكر في الحج ما هو كذا كانوا يلبسون لكن ما جاء في ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل ولو مرة واحدة. ففي هذه الحالة اذا كان يرفع احدى رجليه على الاخرى فيخاف ان تنكشف عورته. لكن اذا لم يخف كما ياتي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعض الصحابة مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى فجاز اذا كان امنا من كشف العورة. هذا هو الجمع بين الاحاديث وهذا الحديث يدخل في مختلف الحديث. نعم. قال حدثنا النفيلي نفيلي قد مضى بن عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي قال أنه قال حدثنا مالك تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا القعنبي أن مالك خير غالب لمن غلب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أنا أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثاني حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك وقال وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن التميم وهو عباد بن التميم بن غزية الأنصاري بن الثقات عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري قال وهو صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث صحيح وذاك أيضا صحيح والجمع بين الحديثين أنه لا يقال أن هذا واحد يترك يجب أن يؤمر بالحديثين إذا كان صحيح وأمكن الجمع بينهما. هذا شأن إذا اختلف الحديثان فيكون ممنوعا إذا كان الإنسان لا ليش تلعبون لابسا لباسا قصيرا يخاف خليك واقف هناك يا أخي خليك واقف اتجه إلى القبلة واقف. نعم. هو مستلق على ظهره قال على كل حال فيكون أنه إذا كان يخاف على كشف عورته فلا يجوز وإذا كان لا يخاف فيجوز إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا القعنبي عن مالك بن شهاب عن سيد المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان كان يفعلان ذلك. وهذا من فقه أئمتنا رحمة الله عليهم أنه جاء بحديث من فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة يفعلون بحديث فلا يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ يعني كانوا يستلقون ويضعون إحدى الرجلين الأخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذا حكم ثابت جاز وتأويله إذا كان يخاف على كشف العورة فهو الذي لا يجوز. باب في نقل الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد عن عبد الرحمن بن عطاء وهو القرشي عن عبد الملك بن جابر بن عتيق الأنصاري المدني من التابعين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. التفت ما معنى التفت؟
الله.
إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت يعني اثنان إذا تحدثوا فهو يلتفت معناه يريد أن يخفي عن الثالث، ما هو كذا؟ يخفي عن الثالث ألا يسمع فلا يتسمع الثالث، ومن تسمع لقوم وهم له كارهون. فجاء في حديث صحيح أنه صب في أذنه الآنك آنك، هذا واحد. والجانب الثاني ما دام هو التفت وأظهر أنه لا يريد أن يسمع الثاني والثالث، فأنت أيها الأخ الذي تسمع هذا الكلام معه لا يجوز لك أن تلم وتنقل، هذا هو يؤخذ من هذا الحديث. قال إذا حدث الرجل، باب في نقل الحديث، إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، لا يجوز لك أن تنقل إلا بإذن منه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن الصائغ. أحمد بن صالح المصري ثقة، عبد الله بن الصائغ عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي ثقة صحيح الكتاب لكنه في حفظه بعض اللين. قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر ابن عبد الله. ابن أخي جابر ابن عبد الله هكذا ذكر، وهو الذي صار مبهما فيكون سببا لضعف الإسناد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. فهذه ليست بأمانة. إذا كان في مجلس أخذ إنسان واقتطع واغتصب مال إنسان فهذا ليست له أمانة وليست له احترام حتى لا يذكر، لابد أن يشتكى لأنه قد ظلم. كذلك إذا سفك دم حرام في مجلس فهل يسكت هذا؟ لا، لابد أن يكون يبلغ إلى من هو. فهنا الحديث وإن كان ضعيفا فالمعنى صحيح لا شك فيه، ويكون الحكم في النقل وعدم النقل يظهر من الحديث نفسه ونوعيته، كذلك من فعل المتحدث. إذا كان أراد أن يخفي فيما بينك وبينه فلا يصح لك أن تنقل. ثم قال بعد ذلك حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن الزبر الربعي من الثقات، وإبراهيم بن موسى الرازي من الثقات. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي عن عمر بن إبراهيم وهو قال هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، وسمي عمر بن إبراهيم لعله تدليسا وهو ضعيف في الحفظ. عن عمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد وهو عبد الرحمن بن سعد المدني من الثقات قال سمعت أبا سعيد الخدري الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل أو الرجل، إن من أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكنه جاء بهذا المعنى نفسه حديث صحيح أن مثل الرجل الذي يبيت مع زوجته ثم يذهب وينشر سره فمثل شيطانة، مثل شيطان التقى شيطانة فذهب ينشر سره. فالحديث فيما يتعلق أو ما يحدث من مع الزوجة والزوج هذه ينبغي ألا يخضع الإنسان بنفسه، لكن بالحماقة الإنسان قد يذكره وهو منهي عنه على كل حال. باب في القطات. القطات، القط هو النم أي نقل الحديث، قطات هو النميمة. قال حدثنا مسدد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم وهو النقي عن همام وهو ابن منبه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطات أي نمام، لأن مفسدة نقله للكلام في الحقيقة كبيرة جدا، فدل لا يدخل الجنة أن هذه كبيرة من الكبائر. ومعلوم انه قد يعذب الانسان حتى في قبره لاجل نميمته. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يتنزه من البول. فاذا هذه كبيره من الكبائر، لا ينبغي للمسلم ان ينقل الكلام لاجل الافساد، لكنه نقل الكلام او نقل الغيبه كما قالوا ان هذا جائز في مواضع خاصه في الجر والتعديل لحفظ السنه، كذلك عند القاضي، كذلك المرأة تتظلم إلى آخره. باب في ذي الوجهين. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين. ذو الوجهين ما معنى ذو الوجهين؟ فسره صلى الله عليه وسلم الذي يأتي هذا بوجه وهؤلاء بوجه. قال النووي هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، يعني لا يظهر عيب من يتكلم معه ويوافقه ولو كان مخالفا فيوافقه وكأنه يخالطه ولا ينكره على صنيعه، وإذا ذهب إلى آخر وينظر يقول انظر كيف يفعل فلان الفلاني. فهذه كلها في الحقيقة ذو الوجهين، أولا شره أنه لم ينهى عن المنكر، ثم شر ثاني أنه نقل إلى آخر وقال انظر فلان يفعل كذا وكذا. إذا كنت ترى أنه شر كان ينبغي لك أن تنبهه في مكانه. نعم. هذه مسألة الكذب بين الطائفتين، هذا صحيح، لكن لا ينبغي أن يكون الكذب يأتي بفساد أكبر، لابد أن يكون الرجل حكيم. فالكذب مع المرأة كما قالوا، يعني لأن الإنسان في الحرب مع المرأة والحرب خدعة فيجوز أن يتكلم. قالوا مثاله إذا قلت هذه جبت لك الثياب للعيد بكم هذا؟ لو قلت بمئة ريال ما، لكن بألف 800 فهذا يغرها إن شاء الله ويرضيها. هذا الذي قالوا. أما إذا كان الكذب بمعنى أنه قد يكون ضرره أكثر فلا بد أن يقدر بقدره على كل حال. هذا الذي في الله، هذا ابن عيينة مسدد يروي عن ابن عيينة من الطبقة العاشرة، وسفيان التاسع، وإن كان سفيان الثوري والسفيان ابن عيينة يشتركان في كثير من الشيوخ، أظن هنا هو ابن عيينة. نكتفي إلى هنا. عندكم أسئلة؟ باقي حديث؟ أي صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الشريك وهو ابن أبي نمير صدوق أو ثقة، وليس ابن عبد الله النخعي، لكن بعضهم قال انه هو عبد الله النخعي فاختلفوا فيه شريك القاضي، عن الركين ابن الربيع. ايا كان فالحديث له طرق، عن نعيم بن حنزله، عن عمار هو ابن ياسر صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. الله المستعان. وهذا من أحاديث الترهيب، فينبغي، والحديث جاء من طرق أخرى أيضا، والحديث صحيح. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا سلام. يقول الأخ هل قوله صلى الله عليه وسلم، هل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي لم تدرك الحج عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هل قوله معي زيادة من الراوي شاذة؟ زيادة الثقة إن شاء الله، وأظن الإمام البخاري رحمه الله روى هذا، فلذلك إن شاء الله صحيح. لكنهم قالوا إن هذا خاص بها، ما ندري من أين قالوا أنه خاص بها، ليست خاصا بالمرأة. إن شاء الله الإنسان يحتسب الأجر ويعتمر يكون له أجر إن شاء الله. أنا من بلدي، من بلد قرية، من بلد قرية كل أحلي أهل إيش؟ ما المنوفية ولا إيش؟ يدعون أولياء ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويعطون الولد وإمام المسجد ويعطون هؤلاء الأولياء يعطون الله المستعان. هذا موجود. إن كان العجم أنا بنفسي رأيت في مصر سبحان الله سيدة زينب وكذلك المسجد الحسين على رأس الحسين كذبا أنه ليس هناك أي شيء لحسين رضي الله عنه لكن القبة ويطوفون بها طواف مثل طواف الكعبة والقبة أجمل شكلا من مقام إبراهيم الذي عليها وناس جنتلمه الناس يظهر أنهم دارسون وأنهم ما شاء الله أصحاب ثقافة ويطوفون طواف سبحان الله. لو كان هذا في بلاد الكفر وثنيين وما هم المسلمين عذر وهم في الأزهر وبجانب الأزهر يعملون هذا الشيء. ثم قبر سيدة زينب رجال ونساء سبحان النصارى وكان هناك قبر أيضا عند ريرمون قرية ريرمون في وجه القبلة مع الشيخ الهلالي رحنا هناك قال أنا أذهب لوصل رحم الدعوة فذهب فنزلنا ملاوي وبعدها قرية ريرمون هناك النصارى والمسلمون كلهم يذهبون إلى القبر وينظرون وربثوا كانوا ربثوا عجلا لذبحه على الله المستعان. فهذه كلها يحصل الله المستعان وأنت تعرف أن هذا كله الله المستعان من نقص جهد العلماء الذين آتاهم الله ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء الأنبياء كانوا يخاطرون بأنفسهم للدعوة إلى الله لكن المشايخ ولكن دينا قد أردت صلاحه. كان في مثل هذا يذكر محمد عبده ينكت على مشايخ الأزهر كثير منهم يوافق على الزاهرة سبحان الله وهم دارسين الشريعة. فكان من جملة ما قال محمد عبده من شعره غضوان على الأزاهرة قال ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه الأمائم. فبالفعل العلماء هم المقصرون في هذا ويصلون يوم القيامة وبجانب مسجد الحسين الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وغيرهم وغيرهم كلهم هناك دروسهم والناس هناك يعبدون القبة الله المستعان. فما أدري يعني كيف يكون وندعو الله تعالى أن يغفر لمشايخنا هؤلاء مشايخنا كثير منهم. سأل الشيخ الشيخ أبو شهوة قلت له يا شيخ ليش هكذا لماذا قال ما أحد يسمع لو رحنا. الشيخ ربي قال هل رحتم ولا مرة واحدة سكت. كان يدرسنا الشيخ أبو شهوة رحمة الله عليه فقال هل رحتم ولا مرة واحدة فما تكلم. نقص حاصل بالحقيقة. كل هذا لأجل أن العلماء لم يودوا إرثهم وورثتهم. هل يصح حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص به الكلام؟ اللفظ سنن أبي داود موجود في إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه أظن بهذا اللفظ وهذا صحيح. ولذلك إن بنوا عليه الكلام إن الطواف صلاة لو قلت أن فيه قراءة الفاتحة لا هذا ليس تنقيح المناط. ما هو سبب تسميته صلاة؟ هل لأجل أن فيه القراءة الفاتحة فيها الركوع فيها السجود فيها كذا وكذا؟ لا. إذا نقعت جميع سبب التشبيه فما يأتي إلا أن الطهارة الكاملة واجبة في الطواف كما تجب الطهارة الكاملة في الصلاة. وفيه ذكر عام هل إذا وضع أحدنا أحدنا يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ جامعا كفيه إلية خارج عن النهي إذا كان الظاهر جعل وراء ظهره جامعا كفيه هكذا واتكأ ثم ما يكون محرم إن شاء الله لكن الجهة اليسرى فقط هذه هي فيه تشبه باليهود. رجل سعى في أشواط ثم نام ثلاث أشواط ثم نام ساعة ثم كمل باقي الأشواط فهل سعيه صحيح؟ صحيح. ولا تشترط الموالاة لا تشترط الموالاة لا يعيد سعيه ولو انتقض وضوءه بدون وضوء إذا سعى فليس يشترط الطهارة لا تشترط في السعي والمساء. ما حكم الإيجار الذي ينتهي بتمليك السيارة؟ على كل حال العلماء بعضهم اختلفوا بعضهم أجاز وبعضهم لا يجيز والصحيح أنه فيه بيعتان في بيعة واحدة لا يصح. نعم. لابد ان يتعين انه ياخذ الايجار او انه ياخذ شراء ان شاء الله وياتي تقسيطا او بهذا المعنى ما دام باب اخر جائز فياخذ تقسيطا هذا هو الصحيح. ان من علامات الساعه المباحات في المسجد نعم ما معناه لفظ الحديث ان يباهي الناس في المساجد في بناء المساجد فلان يقول انا مسجدي افضل وانا بنيته واجمل وازوق وازين وكذا او في المساجد يتباهون بدل ان يشكر الله تبارك وتعالى مما اتاهم النعم فيتباهون يتفاخرون فيما بينهم هذه كلها من علامات الساعه ورقه دين الناس. نعم هل يجوز العمل والاستثمار في انشاء مطاعم مختلطه ولا تقفل زمن الصلاه وتقدم الطعام في وقت الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا شك ان هذا حرام اذا كان المسلم يفتح فهذا لا يجوز له لا بد ان يكون يغلق ولا يعطي فيها شيء حرام. كذلك الاختلاط لا يمكن يعني يعالج بان يجعل للنساء مكانا مخصصا وللرجال لا بأس لكنه أن يكون كل واحد يجلس مع الثاني إذا كان في بلد الله أو في بلاد الإسلام لا يجوز أن يسمح بهذا. لكن أنت في بلاد الكفر ماذا تفعل؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. واحد منه قال أنا منعت إعطاء في رمضان يسألني من فرنسا يقول نجهز الفطور قبل الغروب ساعات وكذا يأتي مسلمون نارب مسلم ويريد يشتري يأكل هنا فقلنا لا نسمع لك الأكل فنخاف أنهم يذهبوا يشتكوا إلى الدولة فيسحبوا منهم الرخصة هذه مشكلة كبيرة. فاتقوا الله ما استطعتم في مثل هذا لكن في بلاد الإسلام لا يصح والله أعلم. إذا كان يخاف الذنب على نفسه فيبحث أمرا آخر. ما هي الجلسة جلسة المنهي أنا ما فهمت الجلسة المنهي أنا أن يتكي باليسرى هكذا فقط واليمنى لا يكون عليها اتكاء هذا هو الذي جاء في الحديث. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المجالس مع الصحابة؟ أما جلوسه في الصباح بعد الفجر رأينا أنه كان يجلس متربعا ففي الغالب التربع وكذلك الجلوس ما بين السجدتين هذه هي عادة الناس. فإذا جلس صلى الله عليه وسلم أيضا كان يتكئ صلى الله عليه وسلم على شيء إذا رميت له وسادة كذلك حتى كان متكيا على رداء له وكل هذه جلسات النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون حراما إن شاء الله أي نوع منها. الكثير من الدعاة يستدلون بالأحاديث الضعيفة إذا أنكرت عليهم يقولون بأنها تقوى بغيرها أقول له طيب أين غيرها؟ إذا كان غيرها الذي قويته أين هو؟ لكن على كل حال صاحبه الهوى لا يقبل منك فأنت بالحكمة والموعظة في الحسنة ولا تتشبث به ولا تجادل مراء جدالا كبيرا. هل حج هل صح عن البخاري رحمه الله أنه روى أحاديثا بعض من خرجوا عن الإمام رضي الله عنه. نعم امرأة بن حطان الخارجي كان معروفا وكان يثني على من قتل عليا رضي الله عنه وما ذلك لأن الخوارج في تلك الأيام كانوا أفضل من الخوارج في هذا الزمان. في هذا الزمان الخوارج الذين يخرجون عن الدين والإيمان وعن الدولة هم يكذبون وتلك الأيام ما كانوا يكذبون لأن عندهم الكذب كبيرة تخرجه من الملة ولو ذبحته ما يتكلم ما يكذب. فالبخاري على أنه بمعنى لم يكذب قبل حديثه في هذا. وهل البدعة تعتبر قادحا في صحة الحديث؟ نعم إذا كانت بدعة مفسقة مكفرة هذه لها اعتبار. ما الفرق بين المبهم والمجهول؟ المبهم ما لم يذكر باسمه فتقول جاء رجل حدثني شيخ حدثني عالم من علماء المدينة هذا مبهم. لكن إذا قلت حدثني محمد بن عبد الله وهو غير معروف هذا مجهول ذكر باسمه لكنه لم يعرفه العلماء. لكن إذا قلت حدثني العلامة الإمام الشيخ عباد فهذا معروف معروف. نعم. إذا ألقت مرة إذا ألقت المرأة لا ألم ما في إذا ألقت المرأة ولدها بعد نفخ الروح باستعمال الدواء ما الذي يجب عليها؟ يعني هي استعملت الدواء حتى أجهزت بنفسها، قتلت لا شك فيها نفسا الله المستعان، وبعد نفخ الروح أو حتى قبل نفخ الروح لا يصح خلاف ما أراد الله تعالى. أراد الله أن يخلق عظمة وهو يريد أن يقتل، لا شك في أنها آثمة إثما كبيرا. وهل إذا كان يقال عليها نعم إذا حكم عليها قد يكون دية؟ نعم، قرة عبد عمامة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.